الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ربي أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. التنبيه الثاني عشر من تنبيهات دوران الأمر بين المتباينين في حكم ملاقي بعض أطراف الشبهة المحصورة. بين يدي هذا التنبيه قدم أمرين. الأمر الأول الكلام في هذا التنبيه فيما إذا كانت الملاقات مختصة ببعض الأطراف دون بعض. فمثلا لو علمنا بنجاسة أحد الإناءين الأصفر أو الأحمر، فلو لاقى أحدهما فقط كما لو لاقى الأصفر، هنا تأتي المسألة. أما لو لاقى الأحمر والأصفر معلوم هذا يعلم بأن يده تنجسات، فهذا خارج عن محل الكلام. أو لا، أنه مثلا بثوبين لاقى هذا الماء، الماء الذي في الإناء الأصفر، وبثوب آخر لاقى الماء الذي في ماذا؟ الذي في الإناء الأحمر. حينئذ يتولد علم إجمالي بنجاسة هذا وهذا، أيضا علم إجمالي جديد. فكان عنده علم إجمالي بنجاسة أحد الإناءين بعد أن لاقى كل واحد من الإناءين ثوب، فثوب لاقى الإناء الأحمر وثوب لاقى الإناء الأصفر، يتولد عنده علم إجمالي بنجاسة أحد الثوبين، وهذا خارج أيضا. فقال: وقبل التكلم فيه في هذا التنبيه أو في حكم ملاقي بعض أطراف الشبهة المحصورة، لا بد من بيان أمرين. الأمر الأول أن الكلام إنما هو فيما إذا كانت الملاقات مختصة ببعض الأطراف، بعض أطراف الشبهة، إذ لو فرضنا أن شيئا واحدا لاقى جميع الأطراف فهو معلوم النجاسة تفصيلا. طبعا هذا بعض أطراف الشبهة المحصورة، فما يرجع إلى النجاسة يعني الآن بحسب الفرض معلوم يعني مما تقدم. خب، فهو معلوم النجاسة تفصيلا وخارج عن محل الكلام. وكذا لو فرضنا شيئين لاقى أحدهما طرفا من العلم الإجمالي والآخر لاقى الطرف الآخر، فلا إشكال في وجوب الاجتناب عن كلا الملاقيين، واضح، كوجوب الاجتناب عن نفس الطرفين لتولد علم إجمالي آخر بنجاسة أحد الملاقيين زائدا على العلم الإجمالي الأول المتعلق بنفس الطرفين، فهذا الفرض أيضا خارج عن محل الكلام. خب، الأمر الثاني تنجيز العلم الإجمالي، وهذه ماذا؟ وهذه آية في العلم الإجمالي متوقف على تساقط الأصول، يعني تعارضها وتساقطها. قال: والتساقط يعني يمكن فرضه وين؟ إنما يكون مع العلم ماذا؟ العلم بالتكليف الفعلي، أعلم بأن أو إما العلم بالتكليف الفعلي أو العلم بماذا؟ بموضوع الحكم، أو بعبارة أداق العلم بتمام موضوع الحكم بنحو فعلي أيضا. وفي غير ذلك لا، لا تتعارض الأصول، وبالتالي ماذا؟ وبالتالي لا يتنجز العلم الإجمالي. فمثال ما إذا علمت بماذا؟ بالتكليف الفعلي، أعلم ظهر يوم الجمعة بوجوب إما الجمعة أو الظهر، هذا علم بتكليف فعلي، فهنا ماذا؟ لا تجري البراءة عن وجوب صلاة الجمعة وعن وجوب صلاة الظهر. ليش؟ لتعارضهما وتساقطهما، فيتنجس العلم الإجمالي فيلزم الجمع مثلا. هذا فيما يرجع إلى أي شيء؟ إلى تساقط الأصول وبالتالي تنجز العلم الإجمالي فيما إذا كان هناك علم بتكليف فعلي. الفرض الثاني لا، إذا كان العلم الإجمالي متعلقا بماذا؟ هني معبر بالموضوع التام اللي هو بتمام الموضوع، يعني يعبر بيجي تعبير نفس هذا، بس لأنه مو مألوف هذا التعبير، العلم بالموضوع التام والعلم بالموضوع الناقص. عندنا العلم بتمام الموضوع، عندنا العلم بماذا؟ بجزء الموضوع عموما. فقال فيما إذا كان العلم الإجمالي متعلقا بتمام الموضوع في نفس الشيء، ففي هذه الحالة الكلام هو الكلام، أنا أعلم بخمرية أحد هذين، والخمرية ماذا؟ لوحدها موضوع لوجوب الاجتناب وعدم الشرب، هي الخمرية. ففي هذه الحالة أنا حيث أعلم إجمالا بخمرية أحد ماذا المائعين فيلزم الاجتناب عنهما. ليش؟ لتساقط الأصول. فإني وإن لم أعلم بتكليف فعلي بشكل مباشر، لكن أعلم بماذا؟ بموضوع الحكم. واضح هذا. قال إن تنجيز العلم الإجمالي متوقف على تساقط الأصول، والتساقط إنما يكون مع العلم بالتكليف الفعلي، سواء كان متعلقا بالتكليف الفعلي ابتداء يعني مباشرة كما في الشبهات الحكمية، كما إذا علم بوجوب صلاة الجمعة أو الظهر يوم الجمعة، أو كان ماذا؟ أو متعلقا بماذا؟ بالموضوع التام للحكم كما في الشبهات الموضوعية، كما إذا علم بخمرية أحد المائعين مثلا. أما إذا لا، العلم الإجمالي متعلق مو بالحكم ولا متعلق بتمام موضوع الحكم، وإنما هو متعلق بجزء الموضوع للحكم، في هذه الحالة لا. قال وأما إذا لم يعلم إلا بالموضوع الناقص، يعني إلا بجزء الموضوع، واضح، فلا مانع من جريان الأصل، يعني لا تتساقط الأصول وبالتالي يتنجز العلم الإجمالي، فلا مانع من جريان الأصل وبالتالي والحكم بعدم تحقق الموضوع التام، كما إذا ما يمثل به المثال علم بكون أحد الجسدين ميت إنسان والآخر جسد حيوان مذكى مأكول اللحم، جسد حيوان مأكول اللحم مذكى. فالآن يقول السيد، يقول هذا العلم الإجمالي يقتضي ماذا؟ أنه لا يجوز أكل لا يجوز مثلا أكل واحد منهما لا يجوز. زين، بينهما ماذا؟ جسد حيوان مأكول اللحم مذكى، لكن بينهما أيضا ماذا؟ جسد إنسان ميت. فهذا العلم الإجمالي بكون أحد الجسدين لميت إنسان أو لإنسان ميت يمنع من ماذا؟ من تناول واحد منهما، لكن على تقدير أي أن أمس واحدا منهما هل يجب علي غسل مس الميت؟ كلا، واضح. ليش؟ لأنه مس واحدا منهما من غير أن يكون هو جسد الميت، من غير أن أعلم بكونه جسد الميت الإنسان أو جسد الإنسان الميت، من دون أن أعلم بهذا، حينئذ الموضوع موضوع وجوب غسل المس ماذا؟ ما تحقق. إذ موضوع وجوب غسل المس ليس هو مس ماذا؟ جسد، حتى لو كان مرددا بين كونه جسد إنسان أو جسد غير إنسان، بل لا بد من أن يكون جسد إنسان، واضح. وهذا ليس معلوما، أنا أعلم بأني مسست إما جسد إنسان أو ماذا؟ أو جسد غير إنسان. المس تحقق، لكن مس جسد الإنسان هذا ما تحقق. فأنا أعلم بماذا؟ ببعض الموضوع. فقبل المس الموضوع أصلا ما موجود، لا بعضا ولا كلا، أو لا كلا ولا بعضا. بعد المس أشك، في أني في أنه ماذا؟ هل يجب الغسل أو نعم أو لا؟ ليش تشك؟ إذا كان الذي مسسته ميت الإنسان يجب الغسل، إذا كان غير ميت الإنسان وهو الحيوان لا يجب الغسل. في هذه الحالة بإمكان استصحاب ماذا؟ عدم مس ميت الإنسان فلا يجب الغسل. واضح هذا الكلام؟ استصحب فلا يجب. قال واحد زين ليش ما تستصحب عدم مس ماذا؟ الحيوان. ما ترتب عليه ثمره. قال فلا مانع، واما اذا لم يعلم الا الموضوع الناقص، يعني لم يعلم الا بتحقق جزء الموضوع، فلا مانع من جريان الاصل، ولا مانع من الحكم بعدم تحقق والحكم بعدم تحقق الموضوع التام، كما اذا علم بكون احد الجسدين ميتا كونه ميت إنسان والآخر جسد حيوان مذكى مأكول اللحم، فإن هذا العلم الإجمالي وإن كان يقتضي وجوب الاجتناب عن أكل لحم كل من الجسدين، إلا أنه إذا مس شخص أحدهما لا يحكم عليه بوجوب الغسل، غسل المس يعني، لأن المعلوم بالإجمال وهو بدن ميت الإنسان جزء للموت جزء للموضوع للحكم بوجوب الغسل، وتمامه يعني تمام الموضوع لوجوب تمام الموضوع للحكم وهو الحكم بوجوب الغسل مس بدن ميت الإنسان، وهذا أنا لما مسست واحد منهما يقول النتيجة أنك تشك في أنك مسست ميت الإنسان أو لا، ولا ماذا ولا تحرز أنك مسست ميت الإنسان، فيجري فيه استصحاب عدم مس ميت الإنسان فلا يجب الغسل، وهو مشكوك يعني مس بدن ميت الإنسان مشكوك، والأصل عدمه. والوجه في ذلك أن العلم الإجمالي إذا تعلق بثبوت التكليف الفعلي فالشك في كل واحد من الأطراف إنما يكون شكا في انطباق المعلوم بالإجمال عليه، ومعه لا يمكن الرجوع إلى الأصل النافي في جميع الأطراف، هذا إذا تعلق بثبوت التكليف الفعلي شيخنا، إذا تعلق بثبوت التكليف الفعلي في هذه الحالة ماذا؟ لا يمكن الرجوع إلى الأصل النافي، والعلم الإجمالي بثبوت إذا تعلق بثبوت التكليف الفعلي إما لأني ماذا أعلم بنحو ماذا أعلم بالحكم مباشرة أو لا أعلم بتحقق موضوع الحكم أو تمام موضوع الحكم على ما مر، ومعه الآن يذكر الوجه بس، ومعه لا يمكن الرجوع إلى الأصل النافي في جميع الأطراف لاستلزامه الترخيص في المعصية والاستلزامه مخالفة التكليف الواصل، هذا في الجميع، ولا في بعضها في بعض الأطراف لبطلان الترجيح بلا مرجح على ما تقدم بيانه مفصلا. فإذا لا في الجميع ولا في البعض، الأصل ما يجري زين. وأما إن كان الشك في تمامية الموضوع، هذا اللي الآن تونا فرغنا منه كما في المثال الذي ذكرنا، فمرجعه إلى الشك في أصل التكليف، وجب علي غسل مس الميت أو لا، فلا مانع من الرجوع إلى الأصل فيه، لا يجب. ليش لا يجب؟ إما أن تنفيه، مثلا تنفي الحكم مباشرة تجري البراءة عن، لكن ماذا؟ لأنه كأنه شك في التكليف، أو لا تجري ماذا؟ الاستصحاب عن المس، مس ميت الإنسان. قال وما ذكرناه من تساقط الأصول فيما إذا كان المعلوم بالإجمال تمام الموضوع، واضح اللي ذكرناه من تساقط فيما إذا كان المعلوم بالإجمال تمام الموضوع، وعدم المانع من الرجوع إلى الأصل فيما إذا كان المعلوم بالإجمال جزء الموضوع. يقول هذا شنو الذي ذكرناه؟ واضح لا إشكال فيه من حيث الكبرى، يعني حيث يكون العلم الإجمالي متعلقا بتكليف فعلي سواء كان متعلقا بالحكم مباشرة أو متعلق بماذا تمام موضوع الحكم، هذا يؤذن بماذا؟ هذا يؤذن بعدم جريان الأصول وتساقطها، وبالتالي منجزية العلم الإجمالي، بخلاف ما إذا كان هناك ماذا مثلا علم بماذا بجزء الموضوع، في هذه الحالة لا تجري الأصول. يقول هذا من حيث الكبرى واضح الكلام، في ماذا؟ في بعض التطبيقات، إلا أنه وقع الإشكال والخلاف في بعض الموارد من حيث الصغرى، فقد يدعى، شوف الآن أنه فقد يدعى أنه من موارد العلم الإجمالي بالتكليف الفعلي، وبالتالي تتساقط الأصول ويتنجز العلم الإجمالي للعلم بتمام الموضوع فيحكم بالتنجيز، وقد يقال إنه من موارد العلم بجزء الموضوع لا تمامه فيكون التكليف مشكوكا فيه فيرجع فيه إلى الأصل. زين. ومن ذلك من الموارد ما إذا علم إجمالا بغصبية إحدى الشجرتين، زين، ثم حصلت لإحداهما ثمرة، لإحدى الشجرتين ثمرة دون الأخرى، فالكلام في ماذا؟ في الثمرة، من جهة الحكم التكليفي، من جهة الحكم الوضعي. من جهة الحكم التكليفي، هل لي أن أتصرف في الثمرة؟ طبعا التصرف الذي نعنيه تصرف ليس مترتبا على الملك، بيجي من السيد التنبيه على هذا، يعني مو كلامنا في التصرف اللي هو البيع، لأن البيع مترتب على الملك، لا بيع إلا في ملك، لكن من التصرف لأكل هي ثمرة أريد أنا أكلها، هاي الثمرة مثلا أي مهم إيه. نعم. هل لي أن أكلها؟ هاي التصرف. عندنا الحكم الوضعي، هل أضمنها على تقدير التصرف أو لا أضمنها؟ تكون مضمونة هي الثمرة أو لا تكون مضمونة؟ فقد يقال فيه بجواز التصرف في الثمرة تكليفا بعد وبعدم ضمانها وضعا. ليش؟ قال أنا أكلت ثمرة، أكلت، بل لكن هل هي ثمرة للغير حتى يحرم تناولها، أو أريد أن أتناول هذه الثمرة؟ هل موضوع الحرمة الثمرة، تناول الثمرة عفوا، أو تناول ثمرة الغير؟ موضوع الحرمة تناول ثمرة الغير، هي موضوع الحرمة، يعني الموضوع التام أو تمام موضوع الحرمة هو عبارة عن تناول ثمرة الغير، تناول الثمرة جزء الموضوع، وبالتالي أنا أعلم بجزء الموضوع، الجزء الآخر مو معلوم، أجر الاستصحاب عنه، فلي أن أتناولها ولا يجب أن أضمنها. فقال فقد يقال بجواز التصرف في الثمرة تكليفا وبعدم ضمانها وضعا، باعتبار أن الموجب لحرمة الثمرة كونها نماء المغصوب، خب، وهو مشكوك فيه، اللي احنا عبرنا عن ثمرة الغير، ما الغير مغصوب يعني، والأصل عدمه، الأصل عدم كونه نماء للمغصوب، كما أن موضوع الضمان وضع اليد على مال الغير وهو أيضا مشكوك فيه والأصل عدمه. فالعلم الإجمالي بغصبية إحدى الشجرتين لا يترتب عليه الحكم بحرمة التصرف في وين؟ مو في الشجرتين، في الثمرة. طبعا واحد قال أنا بصعد ليش تصعد الشجرة؟ لا، الثمرة طاحت، يلا بقى ايش تبغي؟ ما في تصرف في الشجرة أصلا. فالعلم الإجمالي بغصبية إحدى الشجرتين لا يترتب عليه الحكم. إنزين، لنفترض أنه تسلق الشجرة، هذا شيء، وتناول الثمرة شيء آخر أيضا. إحنا كلامنا في تناول الثمرة، مو ماذا يعني في التصرف في نفس الثمرة، مو في نفس الشجرة. الشجرة أعلم إجمالا بأني تسلقت واحدة من الشجرتين ماذا؟ المغصوبة، واحدة من الشجرتين التي هي مغصوبة، خب يحرم تناول الثمرة، هذا كلامنا فيه، مو كلامنا في تسلق الشجرة. قال فالعلم الإجمالي بغصبية إحدى الشجرتين لا يترتب عليه الحكم بحرمة التصرف ولا الضمان بالنسبة إلى الثمرة، هي له الوضعي، للشك في تحقق الموضوع والأصل عدمه. نعم، يترتب عليه الحكم بحرمة التصرف في نفس الشجرتين وضمان المغصوب منهما بوضع اليد، لو وضع يده الآن صعد واحدة من الشجرتين بعدين تلفت، أنت من واحد ممن وضعت يدك على الشجرة حتى لو كانت مسبوقة بيد الغير، فكما للمالك أن يرجع إلى الأول له أن يرجع عليك، لأنه ترتبت يدك على هذه الشجرة المغصوبة وتلفت بعد ذلك، لي أن أرجع عليك، هذا شيء آخر. لو كان هي التي صعدها أو التي تسلقها هي الشجرة المغصوبة، هذا ما قد يقال. فإذا قد يقال بأن هذا المثال من موارد ماذا؟ من موارد العلم بجزء الموضوع لا تمامه، لكن في المقابل لا، وقد يقال بتنجيز العلم الإجمالي المذكور، تنجيزه كلا الحكمين التكليفي والماذا والوضعي بالنسبة إلى الثمرة أيضا مضافا إلى الشجرة. واختاره المحقق النائيني قدس سره. من وين؟ قال طبعا واحدة من الفرضيات التي ذكرناها مو ناظر إليها الشيخ النائيني، وهو ما إذا سقطت الثمرة، هو منظوره ما إذا كانت الثمرة على الشجرة فتسلق الشجرة وأخذ الثمرة، هي منظور هاي المثال. فقال أن وضع اليد على العين المغصوبة موجب لضمانها وضمان منافعها إلى الأبد، لأنه بأخذ العين يتحقق أخذ المنافع، ومن ثم جاز للمالك الرجوع إلى الغاصب الأول في المنافع المتجددة الحاصلة بعد خروج العين عن يده ودخولها تحت الأيادي المتأخرة. فالعلم بغصبية إحدى الشجرتين كما يترتب عليه ضمان نفس العين المغصوبة، كذلك يترتب عليه ضمان منافعها المتجددة. هذا من حيث الحكم الوضعي. قال إيش سوى هذا؟ جاوز تسلق الشجرة وأخذ الثمرة، هو بمجرد أن تسلق الشجرة ماذا يكون ضامنا ماذا للعين وضامنا لمنافعها إلى الأبد. كيف إلى الأبد؟ يعني حتى لو لم يقطف ثمار الشجرة وقطفها الغير، مع ذلك يمكن للمالك أن يرجع إلى نفس المتسلق. ليش؟ لأنه بتسلقه للشجرة دخلت الشجرة ومنافعها إلى الأبد، دخلت في عهدته، في عهدة من؟ في عهدة نفس هذا الغاصب الأول. فالعلم بغصبية كما يترتب عليه ضمان نفس العين المغصوبة، كذلك يترتب عليه ضمان منافعها المتجددة. نعم، هذا من حيث الحكم الوضعي. حيث الحكم التكليفي، أي حرمة التصرف في الثمرة وهو وإن كان منتفيا بانتفاء موضوعه، وهو الثمرة في الزمان الأول، تسلق الشجرة وبعد أصلا ما عليها ثمرة، بعد إذن صارت ثمرة وأخذها الغير مثلا، واضح؟ إلا أن ملاكه قد تام بغصب العين الموجب لضمانها وضمان منافعها الموجودة بالفعل والمتجددة بعد ذلك. وما هو هذا وما هو الملاك؟ وهو كون اليد عادية بالنسبة إلى العين ومنافعها الموجودة وغير الموجودة، فتترتب حرمة التصرف في الثمرة بعد وجودها لا محالة. فإذا تارة ثمرة موجودة، تارة ما ثمرة ما موجودة وتجددت، واضح؟ يقول بالنسبة إلى الثمرة الموجودة، أنت بماذا؟ بغصبك للشجرة اللي هو بتسلقها غصبت ثمرتها الموجودة. إنزين، ثمرتها غير الموجودة والتي ستستجد، بعد أنت غاصب إليها. إنزين، ما عليها ثمرة واستجدت ثمرتها، بعد أنت غاصب إليها. ليش؟ قال يدك عالية، وضعت يدك على عين فتضمن حينئذ العين ومنافعها حتى غير الموجودة ولو تجددت بعد ذلك. خب، سيد الخوي عليه الرحمة يناقش أستاذه، يقول هذا الكلام من المحقق النائيني غير تام، لا فيما يرجع إلى الحكم الوضعي ولا فيما يرجع إلى الحكم التكليفي. من حيث الكبرى قلنا بأنه العلم الإجمالي حيث يتعلق بالتكليف الفعلي، سواء تعلق بالحكم مباشرة أو تعلق بتمام موضوع الحكم، ماذا يؤذن بتساقط الأصول ومنجزية العلم الإجمالي، إلا أن الكلام كله في وين؟ في الصغرى مو في الكبرى. فهل ما نحن فيه من قبيل العلم بتمام الموضوع، أو هو من قبيل العلم بماذا؟ بجزء الموضوع؟ هذا كل الكلام. فقال السيد ما يرجع إلى إلا أنه لا يترتب الحكم على الكبرى الكلية إلا بعد إحراز الصورة خارجة. هاي نفس الكلام وتحققها قال تحقق الصغرى مشكوك فيه. أنا صعدت شجرة عليها ثمرة وأكلت الثمرة. تشيف تقول لي أنت غاصب للعين وبالتالي غاصب للمناعة. أنا الغصبية مو محرزة للآن. شنو هالحكي؟ أنا مو علمت ولو لاحقا بأن هاي الشجرة مغصوبة. ما أدري إلى الآن إن هي مغصوبة لو لا. خب لو علمت ولو لاحقا ماكو مشكلة. حرمة موجودة وإن كنت ماذا وإن كنت مؤمن عنها بالجهل. واضح. لكن الضمان خب ثابت. أنا للآن ما أعلم. أنا صعدت شجرة. حتى لو علم هذه الشجرة كانت مغصوبة يقول أنا لكن ما أدري أيه اللي صعدتها وأيه اللي تناولت ثمرتها ما أدري. فإذا يا جماعة يقول ترى إحنا ما عندنا إلا عين بجزء الموضوع ما عندنا علم بتمام الموضوع. أنت وين وصلك إلى الغاص؟ وش وصلك إلى الغاص؟ الحين ما معلوم أنها مغصوبة. التي تسلقتها وتناولت ثمرتها لا أعلم أنها مغصوبة. فكيف تكون ماذا كيف تكون ثمرتها مضمونة علي وكيف يكون تصرفي حراما؟ إذ لم يحرز كون الثمرة من منافع العين المغصوبة لاحتمال كونها من منافع العين المملوكة فيجري استصحاب عدم كونها من منافع العين المغصوبة ولا يعارض باستصحاب عدم كونها من منافع العين المملوكة لما ذكرناه سابقا. حتى يجري الاستصحابان قال يجري الاستصحابان هذا يجري وهذا يجري لأنهما ماذا لا يترتب على جريانهما ماذا مثلا مخالفة عملية لما يجري هذا ويجري هذا قال إيه حين بقطع النظر عن أنه بجريان استصحاب عدم كونها مملوكة ماذا يترتب افترض أنه يترتب ثمرة لكن لم يترتب على جريان الاستصحابين مخالفة عملية حينئذ ليجري الاستصحابان فيجري استصحاب عدم كونها ماذا مغصوبة فلأن أتناولها ويجري استصحاب عدم كونها مملوكة اللي يترتب لما لم يترتب عليه ماذا مخالفة عملية لأن أجري الاستصحابان معاً الاستصحابين معا. قال ولا يعارض باستصحاب عدم كونها من منافع العين المملوكة لما ذكرناه سابقا من أنه لا مانع من جريان الاستصحابين إذا لم يستلزم له الجريان مخالفة عملية ولو نوقش في الاستصحاب المذكور لأجل المعارضة فلا مانع من الرجوع إلى أصالة البراءة من الضمان. واضح. هذا فيما يرجع إلى الحكم الوضعي. وأما الحكم التكليفي فتجري عنه ماذا فتجري البراءة عنه أيضا. ليش؟ لعدم العلم بتحقق موضوعه والتصرف في مال الغير لأن موضوع حرمة التصرف وماذا كونه مال الغير وهذا غير محرز لعدم إحراز كون الثمرة مال الغير ولا تتحقق حرمة التصرف إلا بعد إحراز كون التصرف تصرفا في مال الغير وهو مشكوك فيه فيرجع فيه أو فيرجع إلى الأصل. بعدين بيجيب كلام مهم أنه هل يسوغ التصرف في الأموال المشكوكة أو لا؟ أنا ما أعلم هذا المال مغصوب أو غير مغصوب. هل توجد قاعدة أو أصل يقول الأصل في المال الحرمة إلا إذا علمت كونه مالك أو لا؟ هذا إن شاء الله ما سنتعرض إليه في درس لاحق. ورد بيعرج على المثال ها. وردود بيعرج ها. فبكرة إن شاء الله سبحانه ما أدري ندخل في المسألة الأولى لو لا إن شاء الله المسألة الأولى إيه ولو نفس المسألة قبل الاستدلال يعني 477 فقرة الأولى فإن شاء الله لأن هي فيها كلام جيد يعني في المستمساك في التنقيح بحوث السيد الشهيد بحث السيد مصطفى الخميني بحث السيد القلبيقاني نشوف إن شاء الله بكرة بما يتسع له المجال إن شاء الله. بعض المل بعض القواعد الفقهية منقحة في الأصول أو بعض نسميها المسائل الفقهية نقحت في الأصول.